آخر هذه الأسباب ربما يكون التأييد كان رد فعل الحملات الأمريكية والعلمانية للحكومات المعادية تعني أننا نقف مع أعداء الإسلام في خندق واحد في حكومة إسلامية. فلعل هذه بعض يعني المبررات التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلالة. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تبليغ المسلمين وملايين الشباب بما ذكروه بحق الشهادة جريمة، لا تغتفر إلا بالتوبة، وشروط التوبة النصوح أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشيخ اللي وقف على المنابر يبعثون الرسائل المقدمه عبر الاثير على المنبر، ثم تكشفت لهم حركات لابد ان يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع الى الحق، فان الرجوع الى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور يعمل وهو كبير علماء الهند، يقول: نحن نامل الا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على اصلاح هذا الخطا ومحاوله ازاله اثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية، والتواجد في الخطأ من شأن إبليس. أما آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران، يقول: الذين يعتبرون أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تدوير التاريخ وتفضيل الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا نفوذهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين، فقالوا أيدوهم حتى النخاع. كما حكينا عن بعضهم من قبل قليل أن الخميني مسخرة للإسلام والمسلمين. ثانيا نشر لهم وعنهم كتبا وابحاثا ومقالات مما ساهم مساهمه فعاله في احياء دينهم ونشره بين الناس، مما ادى الى الخلط بين الحق والباطل، وقد اضاءوا ظل بعض الناس فاصبحوا على دين الشيعه الاماميه الاثني عشرين من اهل السنه. ثالثا لم يقوموا بتدمير حقيقتهم للناس، ولم يبينوا لماذا ايدوهم وما هي اسس التعاون، هل لانهم مسلمون واقاموا دوله الاسلام ام لانهم مستضعفون أن المصير المشترك النادى. رابعا كان موقف بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون إلى ماضي تربوا عليه من الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الفقهية. خامسا كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم، لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأقروا على باطلهم وتمادوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدين الشيعة، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه، وأن دينه باطل كله. يقول الدكتور الأفغاني: وإذا كان الإسلام قد حجر على السفهاء أموالهم وهي مما تكون به حياة الناس في معاشهم، فكان الحجر على القاصرين في الفكر والعقيدة من أبنائنا هم أولى وأوجب، لأنها مما يقوم به الدين والمصير في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أولى بالحجر من أن يتكلموا ويمثلوا المسلمين ويجيبوا الحقائق. في هذا التأييد أيضا تثبيت لكيان الشيعة في المستقبل بعد أن حظوا بالاعتراف والتأييد من قبل الحركات الإسلامية في العالم. لولا موقف هؤلاء البعض في هذه الحركات لما تجرأ الخميني على مطالبة المسلمين بمبايعته إماما معاصرا لهم في كل مكان، ولم يكتفي بهذا بل قال الخميني: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، استدلا بهذا الحديث المنكر. في الوقت نفسه الذي يدفع فيه الشيعة بعشرات الألوف من كتبين ومن شورتين الى اماكن تواجد الشباب المسلم للطعن في دينهم. لا تقوم الحركات الاسلاميه بنفس الوقت فتح باب الاجتياح الشيعي والغزو الفكري، وفي نفس الوقت لم تقم هذه الحركات بحمايه هؤلاء الشباب من السرطان الشيعي، بل تجعل من الشيعه ائمه جهاد وقاده هدى، وكانهم لم يقرأوا قوله تعالى: وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. وقوله تعالى: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فاذا كان موقف العلماء من القذافي اذ انكر بعض السنه ان كفروه، وموقف القذافي اخف بكثير من موقف البابا الخليلي من السنه: فما لكم يا رجال الاسلام كيف تحكمون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهل هناك حق غير الكتاب والسنه عند اهل السنه؟ وهل هناك عداوه اشد من عداوه الصحابه الذين رضي الله عنهم وعداوه ما حملوه الينا من الحق؟ قولوا لنا لينظر اصحاب الدعوه الاسلاميه وهم يحملون غصن الزيتون السلام لهؤلاء الزنادقه. ماذا يعلم حزب الدعوه، حزب دعوه العراق، حزب شيعي فاطمي في كتيب له كتيب الكتاب الحزب الصغير كتاب اسمه من هذا حزب الدعوه، يعلمهم هذا الحزب ان اشد اعداء الشيعه اننا نقف مع اعداء الاسلام في خندق واحد ضد تكون الاسلاميه. فلعل هذه بعض يعني المبررات التي تورط من اجلها كثير من علماء السنه في موالاه امام الضلال. الان نتكلم على الاثار التي ترتبت على هذه الموالاه. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدمير المسلمين وملايين الشباب بما ذكروه بحق الشهادة جريمة، لا تغتفر إلا بالتوبة، وشروط التوبة النصوح أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشباب اللي وقف على المنابر يبعثون الرسائل المقيمين عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حقائق، لابد أن يفحصوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعماني هو كبير علماء الهند، يقول: نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية. والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، لأن آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه تراب في إيران، تراب في إيران، يقول: الذين يعتبرون أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تدمير التاريخ وتطبيل الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا نفوذهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين، فقالوا أيدوهم حتى النخاع. كما حكينا عن بعضهم من قبل قليل ان الخميني مسخره للاسلام والمسلمين. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وابحاثا ومقالات مما ساهم مساهمه فعاله في احياء دينهم ونشرهم بين الناس مما ادى الى الخلط بين الحق والباطل، وقد اضاءوا ضل بعض الناس فاصبحوا على دين الشيعه الاماميه الاثنى عشرين من اهل السنه. ثالثا لم يقوموا بتدمير حقيقتهم للناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم المسؤول المشتركي أم ماذا. رابعا كان موقف بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون الى ماض تربوا عليه من الصغر بعد ان قيل لهم انه لا فرق بيننا وبين الشيعه الا في بعض الفروع الفقهيه. قاموسا كان هذا الموقف منهم فتنه للشيعه في انفسهم لانهم ظنوا ان ما عندهم حق فاقروا على باطلهم وتنازعوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوه عباره عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدين الشيعه، لان هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو اشاره صغيره الى ان ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من احد سواه او معه، وان دينه باطل كله. يقول الدين الاخواني: واذا كان الاسلام قد حجر على السفهاء اموالهم وهي مما تكون به حياه الناس في معاشهم، فكان الحجر على القاصرين في الفكر والعقيده من ابنائنا هم اولى واوجب، لانها مما يقوم به الدين والمصير في الدنيا والاخره. فهؤلاء اولى بالحجر من ان يتكلموا ويمثلوا المسلمين ويجيبوا الحقائق. في هذا التأييد ايضا تثبيت لكيان الشيعه في المستقبل بعد ان حظوا بالاعتراف والتأييد من قبل الحركات الاسلاميه في العالم. لولا موقف هؤلاء البعض في هذه الحركات لما تجرأ الخميني على مطالبة المسلمين بمبايعته إماما معاصرا لهم في كل مكان، ولم يكتفي بهذا بل قال الخميني لم مات ولم يعرف إمام زمانه وقد مات ميتة الجاهلية، استدلا بهذا الحديث المنكر. في الوقت نفسه الذي يدفع فيه الشيعة بعشرات الألوف من كتبهم ومنشوراتهم إلى أماكن تهاجم الشباب المسلم للطعن في دينهم، لا تقوم الحركات الإسلامية في نفس الوقت فتح باب الاجتياح الشيعي والغزو الفكري، وفي نفس الوقت لم تقم هذه الحركات بحماية هؤلاء الشباب من السرطان الشيعي، بل تجعل من الشيعة أئمة جهاد وقاعدة هدى، وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عادهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فإذا كان موقف العلماء من القذافي إذ أنكر بعض السنة أن كفروه، وموقف القذافي أخف بكثير من موقف البابا الخميني من السنة، فما لكم يا رجال الإسلام كيف تحكمون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهل هناك حق غير الكتاب والسنة عند أهل السنة؟ وهل هناك عداوة أشد من عداوة الصحابة الذين رضي الله عنهم وعداوة ما حملوه إلينا من الحق؟ قولوا لنا لينظر أصحاب الدعوة الإسلامية وهم يحملون غصن الزيتون، غصن زيتون السلام لهؤلاء الزنادقة، ماذا يعلم حزب الدعوة في العراق، حزب شيعي فاطمي في تطيب له كتاب اسمه الحزب الصغير، كتاب اسمه لماذا حزب الدعوة، يعلمهم هذا الحزب أن أشد أعداء الشيعة في العالم مع أعداء الإسلام في خندق واحد ضد حكومة إسلامية. فلعل هذه بعض يعني المبررات التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلالة. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدليل المسلمين وملايين الشباب بما ذكروه بحق الشهادة جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة، شروط التوبة النصوح أن يتوب على الملأ. هؤلاء الشيوخ اللي وقف على المنابر يبعثون الرسائل للخميني عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حقائق، لابد أن يصححوا أقاعد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعماني هو كبير علماء الهند، يقول: نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية. والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، أما آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأهواني في كتابه سراب في إيران، سراب في إيران، يقول الذين يعتبرون يعتبر الذين أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تدوير التاريخ وتطوير الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا نفوذهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين فألوا أيدوهم حتى النخاع كما أعداء الإسلام في خندق واحد ضد حكومة إسلامية. فلعل هذه بعض يعني المبررات التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدليل المسلمين وملايين الشباب بما يقولوا بحق الشهادة جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة، شروط التوبة النصوح، أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشيوخ اللي وقفوا على المنابر يبعثون الرسائل الخدمية عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حقائق لابد أن يصححوا أقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور ومن هو كبير علماء الهند، يقول نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية، والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، لأن آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا منه. فلعل هذه بعض يعني المبررات التي تورط من أجلها كثير من فلعل هذه بعض يعني المبررات التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدليل المسلمين وملايين الشباب بما يقولوا بحق الشهادة جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة، شروط التوبة النصوح، أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشيوخ اللي وقفوا على المنابر يبعثون الرسائل الخدمية عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حقائق لابد أن يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعماني هو كبير علماء الهند، يقول نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية، والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، أما آدم فقد تاب إلى ربه. بعض يعني المبررات التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصفق والجرائم عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تبليل المسلمين وملايين الشباب بما ذكروا بحق الشهادة جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة، شروط التوبة النصوح أن يتوب على الملأ. هؤلاء الشيوخ اللي وقف على المنابر يبعثون الرسائل للخميني عبر الأثير على المنبر، ثم تكشفت لهم حقائق لابد أن يتحركوا أصائد الشباب ولا يستنكبوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور يعمله هو كبير علماء الهند، يقول نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد على العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية. والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، لأن آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران، سراب في إيران، يقول الذين يعتبرون يعتبر الذين أصروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تزوير التاريخ وتطبيق الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا بطولهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين فألوا أن يبوهم حتى النخاع. كما حكينا عن بعضهم من قبل يقولون ان الخميني مبخره للاسلام والمسلمين. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وابحاثا ومقالات مما ساهم مساهمه فعاله في احياء دينهم ونشره بين الناس مما ادى الى الخلط بين الحق والباطل، وقد اضاءوا ضل بعض الناس فاصبحوا على دين الشيعه الاماميه الاثني عشرين من اهل السنه. ثالثا لم يقوموا بتبيين حقيقتهم للناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم المسيح المشترك أم ماذا. رابعا كان موقف بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون إلى ماضي تربوا عليه من الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الأصولية. خامسا كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأصروا على باطلهم وتمادوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدون الشيعة، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه وأن دينهم باطل كله. يقول الدكتور الأفغاني وإذا كان الإسلام قد حجر على السفهاء أموالهم وهي مما تكون به حياة الناس في معاشهم، فكان الحجر على الخاسرين في الفكر والعقيدة من أبنائنا هم أولى وأوجب لأنها مما يقوم به الدين والمصير في الدنيا والآخرة، فهؤلاء أولى بالحجر من أن يتكلموا ويمثلوا المسلمين ويزيدوا الحقائق. في هذا التأييد أيضا تثبيت لكيان الشيعة في المستقبل بعد أن حظوا بالاعتراف والتأييد من قبل الحركات الإسلامية في العالم، لولا موقف هؤلاء البعض في هذه الحركات لما تجرأ الخميني على مطالبة المسلمين بمبايعته إماما معاصرا لهم في كل مكان ولم يكتفي بهذا، بل قال الخميني من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية، استدل بهذا الحديث المنكر. في الوقت نفسه الذي يدفع فيه الشيعة بعشرات الألوف من كتبهم ومنشوراتهم إلى أماكن تهاجم الشباب والشباب المسلم للطعن في دينهم، لا تقوم الحركات الإسلامية في نفس الوقت فتح باب الاجتياح الشيعي والغزو الفكري، وفي نفس الوقت لم تقم هذه الحركات بحماية هؤلاء الشباب من السرطان الشيعي، بل تجعل من الشيعة أئمة جهاد وقاعدة هدى، وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عادين وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فإذا كان موقف العلماء من القذافي إذ أنكر بعض السنة أن كفروه، وموقف الكذاب أخف بكثير من موقف الزابة الخميني من السنة، فما لكم يا رجال الإسلام كيف تحكمون؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهل هناك حق غير الكتاب والسنة عند أهل السنة؟ وهل هناك عداوة أشد من عداوة الصحابة الذين رضي الله عنهم وعداوة ما حملوه إلينا من الحق؟ قولوا لنا لينظر أصحاب الدعوة الإسلامية وهم يحملون غصن الزيتون غصن زيتون السلام لهؤلاء الزنادقة. ماذا يعلم حزب الدعوة حزب الدعوة في العراق حزب شيعي فاطمي في كتيب له كتيب السيد الحزب الصغير كتاب اسمه لماذا حزب الدعوة؟ يعلمهم يعني المبررات التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند كبير علماء الهند يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تبليغ المسلمين وملايين الشباب بما يقرون بحق الشهادة جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة، شروط التوبة المطروح أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشباب اللي وقف على المنابر يبعثون الرسائل الخدمية عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حركات لابد أن يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعماني هو كبير علماء الهند، يقول: نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية. والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، أما آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران، سراب في إيران، يقول: الذين يعتبرون يعتبر الذين أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تزوير التاريخ وتطوير الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم الشيعة ليمدوا نفوذهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين، فقالوا أيدوهم حتى النخاع. كما حكينا عن بعضهم من قبل يقولون ان الخميني مسخره للاسلام والمسلمين. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وابحاثا ومقالات مما ساهم مساهمه فعاله في احياء دينهم ونشره بين الناس مما ادى الى الخلط بين الحق والباطل، وقد اضاءوا ضل بعض الناس فاصبحوا على دين الشيعه الامميه الاثني عشرين من اهل السنه. ثالثا لم يقوموا بتبيين حقيقتهم للناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم المسيح المشترك أم ماذا؟ رابعا كان موقف بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن ترك التشيع يحنون إلى ماضي تربوا عليه من الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الفقهية. قاموسا كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأقروا على باطلهم وتمادوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدون الشيعة، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه وأن دينه باطل كله. يقول الدكتور الأفغاني: وإذا كان الإسلام قد حجر على السفهاء أموالهم وهي مما تكون به حياة الناس في معاشهم، فكان الحجر على الخاسرين في الفكر والعقيدة من أبنائنا هم أولى وأوجب لأنها مما يكون به الدين والمصير في الدنيا والآخرة. هؤلاء أولى بالحجر من أن يتكلموا ويمثلوا المسلمين ويزيدوا الحقائق. في هذا التأييد أيضا تثبيت لكيان الشيعة في المستقبل بعد أن حظوا بالاعتراف والتأييد من قبل الحركات الإسلامية في العالم. لولا موقف هؤلاء البعض في هذه الحركات لما تجرأ الخميني على مطالبة المسلمين بمبايعته إماما معاصرا لهم في كل مكان، ولم يكتفي بهذا بل قال الخميني لم مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، استدلا بهذا الحديث المنكر. في الوقت نفسه الذي يدفع فيه الشيعة بعشرات الألوف من كتبهم ومنشوراتهم إلى أماكن تواجد الشباب المسلم للطعن في دينهم، لا تقوم الحركات الإسلامية في نفس الوقت فتح باب الاجتياح الشيعي والغزو الفكري، وفي نفس الوقت لم تقم هذه الحركات بحماية هؤلاء الشباب من السرطان الشيعي، بل تجعل من الشيعة أئمة جهاد وقاعدة هدى، وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فإذا كان موقف العلماء من القذافي إذ أنكر بعض السنة أن كفروه، وموقف القذافي أخف بكثير من موقف البابا الخميني من السنة، فما لكم يا رجال الإسلام كيف تحكمون. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوي، يعني المغرات التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدمير المسلمين وملايين الشباب بما ذكروا بحق الشهادة جريمة، لا تغتفر إلا بالتوبة، وشروط التوبة النصوح أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشيخ اللي وقف على المنابر يبعثون الرسائل للخميني عبر الأثير على المنبر، ثم تكشفت لهم حركات لابد أن يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعماني هو كبير علماء الهند، يقول نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أضررت التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدمير المسلمين وملايين الشباب بما ذكروا بحق الشهادة جريمة، لا تغتفر إلا بالتوبة، وشروط التوبة النصوح أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشيوخ اللي وقفوا على المنابر يبعثون الرسائل للخميني عبر الأثير التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الضلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصفق والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدليل المسلمين وملايين الشباب بما ذكروه بحق الشهادة جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة وشهود التوبة النصوح. أن يتوب على الملأ هؤلاء الشهود اللي وقفوا على المنابر يبعثون الرسائل اللي يقومون عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حقات لابد أن يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق وإلا الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعمان وهو كبير علماء الهند يقول نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد على العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية. يتراجع في الخطأ من شأن إبليس لأن آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران يقول الذين يعتبرون يعتبر المدينة التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الدلال. الآن نتكلم على الآثار التي تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الدلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الدلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الدلال. الآن تورط من أجلها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الدلال. الآن لها كثير من علماء السنة في موالاة إمام الدلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند يقول في كتابه حقيقة كثير من علماء السنة في موالاة إمام الدلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات بتامة وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدليل المسلمين وملايين الشباب بما ذكروه بحق الشهادة جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة وشهود التوبة النصوح. أن يتوب على الملأ هؤلاء الشهود اللي وقفوا على المنابر يبعثون الرسائل اللي يقومون عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حقات لابد أن يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعمان وهو كبير علماء الهند يقول نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد على العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية. والتواجد في الخطأ من شأن إبليس لأن آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران يقول الذين يعتبرون أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تزوير التاريخ وتطوير الأجيال القادمة لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا نصورهم وينشروا أمومهم كلمة كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة. إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين فقالوا أيدوهم حتى النخاع كما حكينا عن بعضهم من قبل. يقولون ان الخميني مسخره للاسلام والمسلمين. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وابحاثا ومقالات مما ساهم مساهمة فعالة في إحياء دينهم ونشرهم بين الناس مما أدى إلى الخلط بين الحق والباطل، وقد أضاءوا ضل بعض الناس فأصبحوا على دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرين من آل السنة. ثالثا لم يقوموا بتبيين حقيقتهم للناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم المسيح المشترك أم ماذا. رابعا كان منصب بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون إلى ماض تربوا عليه منذ الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الفقهية. فمثلا كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأقروا على باطلهم وتمادوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدون الشيعة، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه، وأن دينه باطل كله. يقول علماء السنة في موالاة إمام الضلالة. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات بتامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تدليل المسلمين وملايين الشباب بما ذكروه بحق الشهادة جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة، شروط التوبة النصوح أن يتوب على الملأ. هؤلاء الشيوخ اللي وقفوا على المنابر يبعثون الرسائل للقضية عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حقائق لابد أن يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإما الرجوع إلى الحق كبيرة. يقول الشيخ محمد منظور ومن هو كبير علماء الهند، يقول: نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية، والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، لأن آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران، سراب في إيران، يقول: الذين يعتبرون يعتبر الذين أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تدوير التاريخ وتطوير الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا نفوذهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين فقالوا أيدوهم حتى النقاع، كما حكينا عن بعضهم من قبل يقولون إن الخميني مسخرة للإسلام والمسلمين. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وأبحاثا ومقالات مما ساهم مساهمة فعالة في إحياء دينهم ونشرهم بين الناس مما أدى إلى الخلط بين الحق والباطل، وقد أضاءوا ضل بعض الناس فأصبحوا على دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرين من آل السنة. ثالثا لم يقوموا بتبيين حقيقتهم للناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم المسيح المشترك أم ماذا. رابعا كان منصب بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون إلى ماض تربوا عليه منذ الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الفقهية. فمثلا كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأقروا على باطلهم وتمادوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدون الشيعة، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه، وأن دينهم باطل كله. يقول الشيخ الأفغاني: وإذا كان الإسلام قد حجر على السفهاء أموالهم وهي مما تكون به حياة الناس في معاشهم، فكان الحجر على القاصرين في الفكر والعقيدة من أبنائنا هم أولى وأوجب، لأنها مما يقوم به الدين والمصير في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أولى بالحجر من أن يتكلموا ويمثلوا المسلمين ويجيبوا الحقائق. في هذا التأييد أيضا تثبيت لقيام الشيعة في المستقبل بعد أن حظوا بالاعتراف والتأييد من قبل الحركات الإسلامية في العالم. لولا موقف هؤلاء البعض في هذه الحركات لما تجرأ الخميني على مطالبة المسلمين بمبايعته إلى السنة في موالاة إمام الضلال. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات بتامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تبليغ المسلمين وملايين الشباب بما ذكروه بحق الشهادة جريمة، لا تغتفر إلا بالتوبة، وسلوك التوبة النصوح أن يتوب على الملأ. هؤلاء الشباب اللي وقف على المنابر يبعثون الرسائل للخميني عبر الأثير على المنبر، ثم تكشفت لهم حقات لابد أن يتحركوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعماني هو كبير علماء الهند، يقول: نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية، والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، أما آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران، سراب في إيران، يقول: الذين يعتبرون يعتبر الذين أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تدوير التاريخ وتطوير الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا نسلهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين وقالوا أيدوهم حتى النخاع. كما حكينا عن بعضهم من قبل قليل أن الخميني مسخرة للإسلام والمسلمين. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وأبحاثا ومقالات مما ساهم مساهمة فعالة في إحياء دينهم ونشره بين الناس، مما أدى إلى الخلط بين الحق والباطل، وقد أضاءوا ظل بعض الناس فأصبحوا على دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية من آل السنة. ثالثا لم يقوموا بتدمير حقيقتهم من الناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم المسيح المشترك أم ماذا؟ رابعا كان موقف بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون إلى ماضي تربوا عليه منذ الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الفقهية. خامسا كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأقروا على باطلهم وتمادوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدون الشيعة، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه، وأن ديننا باطل كله. يقول الدكتور الأفغاني: وإذا كان الإسلام قد حجر على السفهاء أموالهم وهي مما تكون به حياة الناس في معاشهم، فكان الحجر على القاصرين في الفكر والعقيدة من أبنائنا هم أولى وأوجب، لأنها مما يقوم به الدين والمقيم في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أولى بالحجر من أن يتكلموا ويمثلوا المسلمين ويجيبوا الحقائق. فهذا التأييد أيضا تثبيت لقيام الشيعة في المستقبل بعد أن حظوا بالاعتراف والتأييد من قبل الحركات الإسلامية في العالم. لولا موت هؤلاء البعض في هذه الحركات لما تجرأ الخميني على مطالبة المسلمين بمبايعته إماما معاصرا لهم في كل مكان، ولم يكتفي بهذا بل قال الخميني من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية، استدلال بهذا الحديث المنكر. من وقت نفسه الذي يدفع فيه الشيعة بعشرات الأمور من كتبهم ومنشوراتهم إلى أماكن تواجد الشباب المسلم من الطعن في بنين، لا تقوم الحركات الإسلامية في وقت الوقت قطع لها إمام الضلالة. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه المولاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية. الآن نتكلم على الآثار التي ترتبت على هذه المولاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتابه حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات بتامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تبليغ المسلمين وملايين الشباب بما ذكروه بحق الشيعة جريمة، لا تغتفر إلا بالتوبة وشروط التوبة النصوح، أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشيوخ اللي وقفوا على المنابر يبعثون الرسائل للخميني عبر الأثير على المنبر ثم تكشفت لهم حقات، لابد أن يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعماني وهو كبير علماء الهند، يقول: نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية، والتواجد في الخطأ من شأن إبليس، لأن آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران، سراب في إيران، يقول: الذين يعتبرون يعتبر الذين أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تدوير التاريخ وتطوير الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا نفوذهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين وألوا أيدوهم حتى النخاع، كما حكينا عن بعضهم من قبل قليل أن الخميني مسخرة للإسلام والمسلمين. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وأبحاثا ومقالات مما ساهم مساهمة فعالة في إحياء دينهم ونشره بين الناس، مما أدى إلى الخلط بين الحق والباطل، وقد أضاءوا ظل بعض الناس فأصبحوا على دين الشيعة الإمامية الاثني عشرين من آل السنة. ثالثا لم يقوموا بتبيين حقيقتهم للناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم المسيح المشترك أم ماذا؟ رابعا كان موقف بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون إلى ماضي تربوا عليه منذ الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الفقهية. خامسا كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأقروا على باطلهم وتمادوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدين الشيعة، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه، وأن دينه باطل كله. يقول الدكتور الأفغاني: وإذا كان الإسلام قد حجر على التفهاء أموالهم وهي مما تكون به حياة الناس في معاشهم ففعل الحجر على القاصرين في الفكر والعقيده من ابنائنا هم اولى واوجب، لانها مما يقوم به الدين والمقود في الدنيا والاخره. فهؤلاء اولى بالحجر من ان يتكلموا ويمثلوا المسلمين ويزيدوا الحقائق. في هذا التأييد ايضا تثبيت لقيام الشيعة في المستقبل بعد ان حظوا بالاعتراف والتأييد من قبل الحركات الاسلامية في العالم. لولا موقف هؤلاء البعض في هذه الحركات لما تجرأ الخميني على مطالبة المسلمين بمبايعته اماما معاصرا لهم في كل مكان، ولم يكتفي بهذا بل قال الخميني لن ان نتكلم على الاثار التي ترتبت على هذه الموالاة. يقول الشيخ محمد منظور نعماني في هذا كبير علماء الهند، كبير علماء الهند، يقول في كتاب حقيقة الثورة الإيرانية: لا شك أن أمام الجماعات والتنظيمات والجرائد والصحف مسؤوليات جسامة، وذلك نتيجة لما وقعت فيه من أخطاء بسبب عدم معرفة الحقائق. نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصفق والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ. تبليغ المسلمين وملايين الشباب بما يقرون بحق الشعب جريمة، لا تغتفر إلا بالتوبة، شروط التوبة النصوح، أن يتوبوا على الملأ. هؤلاء الشيخ اللي وقف على المنابر يبعثون الرسائل للخميني عبر الأثير على المنبر، ثم تكشفت لهم حركات لابد أن يصححوا عقائد الشباب ولا يستنكفوا عن الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق كبير. يقول الشيخ محمد منظور نعماني هو كبير علماء الهند، يقول: نحن نأمل ألا تتراجع هذه الجماعات والصحف والجرائد عن العمل على إصلاح هذا الخطأ ومحاولة إزالة آثاره التي أصابت عامة أفراد الأمة الإسلامية، والتواجد في الخطأ من شأن إبليس. أما آدم فقد تاب إلى ربه واعترف بخطئه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الدكتور أحمد الأفغاني في كتابه سراب في إيران، سراب في إيران، يقول: الذين يعتبرون يعتبر الذين أقروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تدوير التاريخ وتطوير الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيهم للشيعة ليمدوا نفوذهم وينشروا سمومهم سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين، فقالوا أيدوهم حتى النخاع. كما حكينا عن بعضهم من قبل يقولون أن الخميني مبخرة للإسلام والمسلمين. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وأبحاثا ومقالات مما ساهم مساهمة فعالة في إحياء دينهم ونشره بين الناس، مما أدى إلى الخلط بين الحق والباطل، وقد أضاءوا ظل بعض الناس فأصبحوا على دين الشيعة الإمامية الاثني عشر من آية السنة. ثالثا لم يقوموا بتبيين حقيقتهم للناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم المسيح المشترك أم ماذا. رابعا كان موقف بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون إلى ماضي تربوا عليه من الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الفقهية. خامسا كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم، لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأقروا على باطلهم وتمادوا فيه. كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدون الشيعة، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو الدين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه، وأن دينه الباطل كله. يقول الدكتور الأفغاني: وإذا كان الإسلام قد حجر على السفهاء أموالهم وهي مما تكون به حياة الناس في معاشهم، فكان الحجر على القاصرين في الفكر والعقيدة من أبنائنا هم أولى وأوجب، لأنها مما يقوم به الدين والمقصود في الدنيا والآخرة. هؤلاء أولى بالحجر من أن يتكلموا ويمثلوا.